طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تحدثنا في حلقات ماضية عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نشرح ذلك من كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد تحدثنا في الركوع أنه ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وأنه يشرع للمصلي أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وبعد أن يركع ويقول أذكار الركوع يعتدل قائما. والاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. والاعتدال الواجب هو أن يعود بعد ركوعه إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع، سواء صلى قائما أو قاعدا. ويسن له أن يرفع يديه حين يرفع رأسه، ويسن له أن يرفع يديه حين يرفع رأسه من الركوع، ويقول في حال ارتفاعه سمع الله لمن حمده. فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد، إذن هو طالع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. فإذا اعتدل يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. طبعا قلنا الواجب من ذلك ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. والتسميع والتحميد سنة عند جمهور العلماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها وعلمها في صفة الصلاة، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، يعني التحميد والتسميع، أو التسميع والتحميد، سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد أو لك الحمد. وذكرنا أن الذي يقول هذين الذكرين الإمام والمنفرد يجمعان بين قول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. أما المأموم فيقتصر على التحميد فقط ولا يقول سمع الله لمن حمده. وأنه قد ورد في التحميد أربع صياغ: الأولى ربنا ولك الحمد، الثانية ربنا لك الحمد، الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد، الرابعة اللهم ربنا لك الحمد. وكل هذه الصيغ في أحاديث متفق عليها في البخاري ومسلم. ويسن للمصلي أن يزيد مع التحميد فيقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو الصيغة الأطول من ذلك التي تقدمت قبل قليل. طيب، الآن رفع المصلي من الركوع واستوى قائما واعتدل، هذا ركن وعرفنا ماذا يقال فيه. السؤال الآن: هل يضع يديه كما كان قبل الركوع، أو يسدلهما؟ ذهب بعض أهل العلم إلى سنية القبض في هذا القيام لعموم حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، قبض بيمينه على شماله. أخرجه النسائي وهو سنده صحيح. ولحديث سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. سبق أن قلنا القبض سنة والوضع سنة، كلاهما سنة، لكن السؤال الآن: هل هذه السنة مضطردة في القيام الذي بعد الركوع أم هي خاصة في القيام قبل الركوع؟ الذين قالوا إن هذه السنة تشمل القيام بعد الركوع قالوا لأنه قيام. ماذا تسمونه الفعل بعد الركوع؟ أليس قياما؟ إذن لماذا لا نعامله مثل القيام الأول في الهيئة والصفة؟ فإذا كنا نضع أيدينا في القيام الأول فلماذا لا نضع أيدينا في القيام الثاني بعد الركوع؟ وقالوا إن أحوال الصلاة أربعة: قيام وركوع وسجود وقعود، وقد وردت صفة كل واحد، وهذا القيام مثل ذلك القيام، كله قيام. وأننا إذا قلنا إن وضع اليدين ذل بين يدي العزيز وأقرب إلى الخشوع وأبعد عن اشتغال المصلي أو عبث المصلي، فهذه المعاني أيضا مطلوبة في القيام الذي بعد الركوع. وإن عموم قوله، يعني في الروايات السابقة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، اللي هو هذه رواية البخاري، هذا العموم يشمل القيام بعد الركوع أيضا. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يرسل يديه في الاعتدال ولا يقبض، لعدم ورود نص خاص في هذا الموضع، وأن عموم القيام لا يشمله، وأنه اعتدال وليس بقيام، وأن قوله حتى يعود كل عظم إلى موضعه يعني الإسدال. في مذهب الإمام أحمد أن المصلي مخير بين وضع يمينه على شماله أو إرسالهما، لأنه لم يرد في السنة ما هو صريح في ذلك. وقال أحمد رحمه الله: إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله. وعلى كل حال فإن الصلاة تصح بقبض اليدين وبإرسالهما، وبكل قول من القولين، قال طائفة من أهل العلم ممن يقتدى بهم. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، ومن المقرر عند العلماء أن المسائل الاجتهادية التي لكل من القولين فيها أو الأقوال فيها حظ من النظر أو الدليل والتعليل، فإنه لا ينكر فيها أحد على أحد. هذه عبارة مهمة جدا نعيدها: المسائل الاجتهادية التي لكل قول فيها حظ من الدليل أو التعليل لا ينكر فيها أحد على أحد، لا ينكر فيها أحد على أحد. ماذا يبقى؟ يبقى تحري ما هو الأقرب للسنة، يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن نطلب من كل واحد أن يحسن صلاته، وأن الآن عندما يتحرى طالب العلم ويجتهد وينظر في الأقوال ويحاول الوصول إلى الراجح، فإن هذا النظر والاجتهاد من المؤهل لذلك، إن أصاب فيه أجران. فالمسألة إذن تستحق البحث، لأنها تتكرر كل يوم معنا في الصلوات الفريضة والنافلة في كل الركعات. فلذلك حري بطالب العلم أن يتحرى فيها، لأنه إذا أصاب فيها الحق كان له أجران. لكن الصلاة بهذه صحيحة وبهذه صحيحة، لا ينكر أحد على أحد. والذي يتبع مذهبا من المذاهب ومع المذهب نصيبه من الدليل أو التعليل، خلاص برئت ذمته وهو على سبيل قويم، والحمد لله والحمد لله. من المعاصرين اختار العلماء الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم علماء اللجنة وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، وذهب الشيخ ناصر الألباني رحمه الله وغيره إلى عدم الوضع. على أي حال المسألة سهلة، لكن كما قلنا التحري فيها طيب، ولعل من يجتهد يجد نصيبه من الأجر إن شاء الله. طيب الآن انتهينا من مسألة الاعتدال من الركوع. طبعا هذه المسألة السابقة فيها فائدة في توسيع الأفق، يعني في مسائل اجتهادية في الصلاة الخلاف فيها قوي، يعني كلا القولين له نصيبه، وضع اليدين بعد الرفع من الركوع ولا الإسدال، السجود النزول على الركبتين أولا أم على اليدين إذا نزل للسجود. وهذا يعني لعل هذا مما ابتلى الله به العباد، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن أقرب إلى الصواب، يتحرى السنة، يجتهد. طيب طبعا لا شك يعني من جهة يعني لو كنا وضع اليدين أنه يعني أقرب إلى الخشوع أبعد عن العبث، المعنى واضح أن ذلك متحقق فيها. الآن انتهينا من مسألة الاعتدال من الركوع، جئنا للنزول إلى السجود، فماذا قال المصنف رحمه الله عن السجود؟
ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه.
السجود في اللغة الخضوع والتذلل، وكل من ذل وخضع لما أمر به فقد سجد. أما في الشرع السجود وضع الجبهة ومعها الأنف على الأرض بقصد العبادة، وقيل لمن وضع جبهته على الأرض سجد لأنه في غاية الخضوع. السجود في الصلاة فرض بنص الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وقد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته فقال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. أمر المسيء صلاته بذلك فقال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. رواه البخاري ومسلم. السجود فيه كمال التعبد لله والذل لله، لأن الإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه على الأرض خضوعا لله، ومن أجل ذلك صار أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد. ويشرع للمصلي أن يكبر عند بدء انحنائه للسجود، فالآن هو بعد الاعتذار من الركوع والقيام من الركوع كبر ليهوي ساجدا، يكبر وهو يهوي، يكبر ويهوي، وتكبيره حين الهوي، تكبير حين الهوي للسجود، وتكبيرات الانتقال كما سبق تكون بين الركنين، فهنا يكون التكبير بين الاعتدال بعد الركوع والنزول إلى الأرض، يكون التكبير بينهما بين قيامه ونزوله إلى الأرض. فإذا يبدأ في التكبير مع الانحناء، لحديث كان يكبر حين يسجد، كان يكبر حين يسجد، حين يعني مرافق، القول مرافق للفعل حين. ولا يستحب هنا رفع اليدين مع هذا التكبير، لحديث ابن عمر في الصحيحين وكان لا يفعل ذلك، يعني رفع اليدين في السجود. فإذا عندنا نص من صحابي في الصحيحين من أشد الصحابة توخيا للسنة وتحريا للسنة واجتهادا في اتباع السنة، عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال وكان لا يفعل ذلك، يعني رفع اليدين في السجود، يعني لا يفعل إذا سجد ولا إذا قام من السجود. ولو حسن بعضهم أحاديث في هذا، لكن هذا أقوى من تلك المحسنات والتي ضعفها آخرون من أهل العلم. على أي حال، ثابت نقل ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يرفع يديه عند النزول للسجود ولا عند الرفع من السجود. طيب، السؤال الآن، المسألة الآن، إذا انحنى المصلي للسجود هل يقدم ركبتيه قبل يديه أم يديه قبل ركبتيه؟ قال بتقديم الركبتين قبل اليدين أكثر العلماء، وقال بتقديم اليدين على الركبتين أيضا بعض أهل العلم وهو مذهب المالكية، وقيل يقدم أيهما شاء من غير ترجيح بينهما وهو رواية عن الإمام مالك رحمه الله أيضا. واحتج من قال بتقديم الركبتين بحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، يعني الصحابة ما أغفلوا هذه المسألة، يعني هذه ما مرت عليهم وذهبت، لا نقلوها، لكن اختلف النقل عنهم. فبعض الصحابة مثل وائل بن حجر قال أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. الحديث رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وحسنه الترمذي، لكن ضعفه كثير من أهل العلم، طبعا من جهة الصناعة الحديثية. أما من جهة الوضع الطبيعي للبدن، الوضع الطبيعي للبدن، قالوا الوضع الطبيعي أن ينزل البدن شيئا فشيئا ثم يقوم شيئا فشيئا. فإذا جئنا إلى مسألة السهولة والهيئة الطبيعية في النزول التي ما فيها مشقة ولا تكلف ولا الأسهل الأقرب إلى الطبيعة أن تنزل شيئا فشيئا وتصعد شيئا فشيئا. فإذا نزلت فقدم ركبتيك ثم يديك ثم جبهتك، تنزل من أنت نازل تبدأ من تحت، ركبتين كفين وجه، وأنت طالع وجه يدين ركبتين. قالوا ينزل شيئا فشيئا ويقوم شيئا فشيئا. فبالنسبة للنزول الأسفل منه ينزل قبل الأعلى، وإذا قام فالأعلى يرتفع منه قبل الأسفل. وأن الأصل وضع الأعضاء على ما هي عليه بمقتضى الطبيعة حتى يقوم الدليل على المخالفة. طيب هذا ملخص لما قاله من بدأ بالركبتين قبل اليدين. طيب والذين قالوا بتقديم اليدين؟ قالوا عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أين أنتم من حديث أبي هريرة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود، قال النووي إسناده جيد. لكن أشار البخاري والدارقطني والبيهقي إلى تضعيفه، وكذلك ضعفه الترمذي وابن رجب الحنبلي، وذهب ابن القيم إلى أن فيه وهما من الراوي. فالآن السؤال يعني حديث وائل بن حجر فيه كلام في صحته، وحديث أبي هريرة أيضا فيه كلام في صحته، لكن اختلف المحدثون أي الحديثين أقوى، حديث أبي هريرة اللي فيه تقديم اليدين، أم حديث وائل بن حجر الذي فيه تقديم الركبتين. على أن الذين قالوا بتقديم الركبتين تكلموا في حديث أبي هريرة من جهة أن فيه شيء. كيف؟ قالوا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، والبعير ماذا يقدم إذا برك؟ ما أدري هل الأخ المخرج بيستطيع يجيب لنا لقطة لبعير يبرك، نرى يعني إذا كان الأخ المخرج استطاع يجيب لنا لقطة لبعير وهو يبرك، لبعير وهو يبرك. طيب قالوا البعير إذا برك ماذا يقدم؟ لأن الحديث فيه نهي، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، فيحتاج أن نفهم كيف يبرك البعير. قالوا البعير إذا برك يقدم يديه، فنحن نخالفه كما نخالف الدواب، يعني في الصلاة ما في التفات كالتفات الثعلب، ولا نقر كنقر الغراب أو الديك، ولا انبساط كانبساط السبع، وما ما ما لا نضع اليدين كما يضع يبسط الكلب ذراعيه. المهم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير. قالوا البعير إذا برك كيف يبرك؟ يقدم يديه أولا ثم ركبتيه ورجليه تنزل بعد ذلك، فنحن نخالفه فنقدم الركبتين قبل اليدين. فقال الآخرون أصحاب الذين ينصرون النزول باليدين، قالوا ولكن البعير لما يبرك أول ما ينزل على ركبتيه اللتين في يديه، وفي اللغة أن ركبتا البعير في يديه وكذا ركبتا كل أربع، يعني الدواب ذات الأربع أطراف الأربعة، ركبتا الدابة منها في يديها لا في رجليها. وأن حديث سراقة بن مالك في البخاري في الصحيح وهو على فرسه لما دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: فساخت يدا الفرس، ساخت في الأرض حتى بلغت الركبتين. قالوا فركبتا البعير في يديه وهو ينزل على ركبتيه، فنحن نخالفه فلا ننزل على ركبنا. فرد الآخرون وقالوا إن الحديث ليس فلا يبرك كما فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وإنما لا يبرك كما يبرك البعير. ما قال لا تبرك على ما يبرك عليه، قال لا تبرك كما يبرك. وكما يعني الهيئة الظاهرة للبعير تقديم الأطراف الأمامية، فنحن نخالفه ولا نقدم اليدين، وإنما نقدم الركبتين. على أي حال البحث في المسألة هذه البحث طويل، البحث طويل. لاحظوا يعني البعير إذا نزل ينزل على يدي أولا، وأن الحديث لا تبرك كما يبرك معناها ننزل على الركبتين وليس على اليدين، والآخرون قالوا ركبتا البعير في يديه وكذا ركبتا كل أربع. على أي حال النقاش فيها نقاش طويل، لكن ولكنه جميل. يعني لو في طالب علم يتتبع أقوال العلماء في هذه المسألة يستمتع، يستمتع. فإذا الذين قالوا أنه يبرك يعني لا تبرك كما يبرك البعير، يعني البعير يقدم الطرفين الأماميتين اليدين، فأنتم لا تقدموا اليدين. وأن الكاف للتشبيه لا تبرك كما يبرك وليس على ما يبرك. والكلام في هذه المسألة كما قلنا واسع، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، تنزل على اليدين تنزل على الركبتين الصلاة صحيحة. قال إن شاء قال شيخ الإسلام: إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. وكذلك قال بعض أهل العلم: المسألة اجتهادية والأمر فيها واسع، ولذا خير بعض الفقهاء المصلي بين الأمرين. وقالوا حديث وائل بن حجر في ضعف، حديث أبي هريرة في ضعف، وأنها لو صحت وتعارضت ولم يرجع أحد منها على الآخر، ما هي الخلاصة؟ السعة والتخير، السعة والتخير. أنت مخير يا أيها المصلي، أنت مخير. لو قال واحد أفعل الأسهل لي نقول افعل الأسهل لك ولا حرج، لو قال واحد أفعل الأسهل لي نقول افعل الأسهل لك ولا حرج. وإن كان من طلبة العلم وترجح لديه شيء، أو مثلا واحد يتبع مثلا الإمام مالك قال قدم يديك قدم يديك، واحد يتبع مذهبا آخر تقديم الركبتين قدم الركبتين، لا حرج مطلقا أبدا. وليست المسألة هذه من مسائل الخصام ولا الاختلاف، هي مسألة خلاف لكن ليست مسألة اختلاف. الحمد لله أذهاننا وقلوبنا وعقولنا متسعة، وتقبل كل قول صحيح أو كل قول له نصيب من الدليل أو التعليل، والحمد لله. طيب أم آسية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخنا عندي سؤالين إذا سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول: أنا امرأة معتمرة. معتمرة عندي عمرة دلت عمرة.
أيوة معتمرة. أيوة.
هل يمكن الذهاب إلى الأعراس؟ يعني ما فيها الاختلاط بس فيها الغناء للأقارب.
يعني أنت خلصت العمرة؟
نعم خلصت خلاص.
أيوه. فالآن السؤال يعني هل إذا رجعت المرأة من العمرة يجوز لها أن تحضر الأعراس؟
نعم.
أيوه. إذا كانت الأعراس غير مشتملة على المنكرات فلا مانع. يعني هذه المسألة لا علاقة لها بالعمرة. هذه المسألة لها علاقة، هل العرس فيه منكر ولا لا؟ فإذا العرس فيه منكر لا تحضر، سواء راحت عن عمرة ولا ما راحت عن عمرة. وإذا العرس ما فيه منكر تحضر، سواء راحت عن عمرة أو ما راحت عن عمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، إلى عرس أو كما قال عليه الصلاة والسلام فليجب. فقال أيضا فمن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فإذا إذا ما في منكر يجيب، في منكر لا يجوز الذهاب، اللهم إلا أن يذهب وينكر ويمشي. أم يسرى تفضلي. نعم أم يسرى. طيب أيمن، أخ أيمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ، نحبكم في الله إن شاء الله، الله يجزيك الخير على
حبك الله
طيبة. وهذه
سيدي
في بوابة إلكترونية تعطي استرداد نقدي على مشترياتها إذا دخلت عن طريقها لشراء مواقع مثلا تذاكر أو فنادق أو تليفونات أو أي شيء تحتاجه. عندهم تقريبا 16,000 موقع، فالبوابة هذه تأخذ خصم من هذه المواقع الإلكترونية زي مثلا حجز فنادق أو طيران، وتعطي العميل اللي معاها تعطي نسبة من اللي هي عم تاخده. لكن هي عندها 3 طرق لهذه الخصومات. أول خصم إن تعطي مجانا، إذا دخل واحد مجانا تعطيه 1%. شغلة ثانية إذا كان مميز لازم يشتري من عندهم بطاقة $100، تمام؟ لما يشتري بطاقة $100 يزودوا له النسبة تبعه، يعني إذا كانت 1% تصير 7% هذه العمولة هذه اللي أو نسبة الاسترداد النقدي.
الثالثة
الطريقة الطريقة الثالثة اللي هي الطريقة الثالثة إنه يكون هو شريك معاهم، لازم يشتري 6 بطاقات كل بطاقة $100 ويبيع بعدين البطاقات هذه. وهذه الطريقة الثالثة كل ما جاب زباين هو أو كل ما جاب ناس شركاء معاهم يأخذ عمولة، يعني تصير زي الشجرة هي اللي يجيب كل واحد يجيب ناس يأخذ، اللي يجيب اللي بعده يأخذ، فاللي فوق يعني اللي جابني أنا يأخذ مثلا أكثر لأنه أنا حجيب له، وعلى هذه الطريقة. فهل هذه جائزة؟
طيب أما بالنسبة للطريقة الأولى أنه العميل اللي سميته أنت مجاني اللي يدخل بدون ما يدفع شيئا ويحجز عن طريقهم فيأخذ جزءا من الخصم الذي يأخذونه، يعطونه جزءا من الخصم الذي يأخذونه معلوما، فلا بأس بذلك، لأن غاية ما في هذه أنها حطيطة من الثمن. يعني هي بمية، إذا اشتريت عن طريقهم راح يصير السعر 95، فإيش مؤداها خلاصتها نتيجتها؟ الحطيطة من الثمن. الشراء عن طريقهم يؤدي إلى تخفيض 5، إذا اشتريت عن طريقهم ب95، إذا اشتريت عن طريقك مباشرة 100، فلا مانع. الشراء عن طريقهم خدمة تحصل بها على خصم معين ثابت، فيكون في الحقيقة تحصل على ثمن معين ثابت وهو 95. أما إنك تدفع $100 اشتراك ثم بعد ذلك تحصل على خصومات أكثر، لكن كم الخصومات ما ندري، بحسب احتياجك إلى الحجز، فيمكن تحجز في السنة مرة، 10، 40 مرة، ما تحجز ولا مرة، فيؤدي إلى نوع من الغرر، وهو أنك دفعت $100 راحت عليك بأكيد، ثم إيش استفدت في المقابل؟ الله أعلم. يعني استفدت إيش؟ كم استفدت؟ الطريقة الشجرية أنك تشتري ب600، فإذا يشترط الشراء 6 بطاقات 600، ثم تجيب ناس وتحطهم تحتك وتروح في الطريقة الشجرية، فهذه أشد غررا من التي قبلها. والتسويق الهرمي أو الشبكي أو الشجري في موقع الإسلام سؤال وجواب بحوث في هذا الموضوع ممكن ترجع إليها. الخلاصة لا بأس بالطريقة الأولى وننصحك بترك الثانية والثالثة. الخلاصة أم زكريا تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو كيف الشيخ؟
تفضلي.
يا شيخ أنا أم زكريا من الجزائر.
يا أم زكريا أغلقي صوت التلفزيون، وهكذا نقول لكل متصل: يا أخي لما تصل إلى السماعة تتكلم مع البرنامج أغلق صوت التلفزيون لأنه يشوش علينا. أغلقي صوت التلفزيون، تفضلي.
أغلقته يا شيخ.
هاتي.
هل تسمعوني؟
تفضلي.
شيخ شوف قلبي بكر طلقني، قال لي أنت طالق، وأنا عندي مدة 30 سنة وأنا متزوجة معه، وعندي أولاد وعندي بنت متزوجة وليك في عمر الزواج، وليك لي ما أتوقع بيتي دفت شهر وأنا في بيتي لم أتوقعها، ولكن يا شيخ هو في البيت وأنا في البيت، لكن نتكلم معه ونأكل طعامي ونأكلها، ولكن أنا في بيته وهو في بيت، ما حكمك في هذا يا شيخ؟
لحظة شوي. الآن هو طلقك مرتين، قال أنت طارق.
لم أسمعك يا أخ.
أنت الآن طلقك زوجك طلقك مرتين.
ذكر قال هاتك أنت طالق، ولكن في حالة الطب.
هل في طلاق من قبل؟ هل في طلاق سابق؟
ألو مش قلت لي يا شيخ؟
هل في طلاق سابق؟
ألو
في طلاق سابق من أول؟ يا أم زكريا. طيب لعلك تعودين إلينا. الأخت مريم تفضلي. مريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة. سؤال الأول، أنا عندي أخي توفي في حادث مرور وهو معوق بنية 100%، لم يصم رمضان سنين عديدة، هل يجوز تكفير عن ذلك يعني دفع المال عليه؟ سؤال،
هل هذا الأخ لا يستطيع الصيام أصلا؟ لا يستطيع الصيام؟
يموت مبتسم ونرجو الدعاء له فضيلة الشيخ.
أيوة، لكنه لا يستطيع الصيام أصلا؟
لا عنده بلاش شيخ يشربوه، لازم يشربوه كما يشربوه في سنين فان بلاش يلحق مبتسم المهام، لازم يشربوه لا يستطيع.
طيب هل عقله معه؟ يعني هل كان عقله معه يعي ويدرك؟
نعم في بعض الأحيان.
طيب إذا كان لما جاء رمضان كان عقله معه فأطعموا عنه عن كل يوم مسكينا لأنه عاجز عن الصيام وعقله معه، فأطعموا عنه عن كل يوم مسكينا. وإذا كان لما جاء رمضان ما كان يعي ما كان يدرك فلا كفارة ولا إطعام ولا فدية ولا يحتاج أحد أن يصوم عنه. إذن الجواب خلاصته، إذا كان في قدوم رمضان وعيه معه وعقله معه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وإلا فلا. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
أيوة.
السؤال الأول شيخ، عندما يموت عند الميت يسمعون يبنون خيام؟
ارفع الصوت يا أخي.
عندنا في الجزائر لما يموت الميت يبنون خيام.
إذا مات الميت أيوة.
يزينون الخيام يعني ينصبون خياما ويجعلونها ثلاث أيام.
ينصبون خياما ثلاثة أيام. أيوة.
نعم. ويصنعون الطعام، الجيران يصنعون الطعام لأهل العزاء يعني أهل العزاء اللي من بعيد.
طيب طيب.
والسؤال الثاني شيخ، ما حكم إهداء قرآن للميت؟
طيب والثالث.
والثالث نصيحة شيخ، أنا حاضر لكتاب الله وعندي ضعف همة في مراجعة القرآن.
طيب طيب، إذا تسمع الجواب إن شاء الله في نصب خيام ثلاثة أيام للميت والجيران يصنعون طعاما، وكذلك القرآن للميت، وطبعا القرآن ونصيحة لحفاظ القرآن بعد ما حفظ وانتهى، ما هي النصيحة لمن حفظه؟ أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي ثلاث أسئلة. هل يجوز للبنت أن تدرس في جامعة مختلطة بنات وبنين مع العلم أن ابنتي متجلبة؟
مع العلم أن ابنتك
متجلبة تلبس الجلباب.
نعم.
ثانيا، هل يجوز للمرأة ركوب سيارة أجرة في نفس المدينة؟
وحدها ولا معها أحد؟
لا وحدها. شيخ سؤال ثالث.
نعم.
أنا دائما أردد كلمة الله المستعان، هل هذا جائز وما معناها؟ كما قالها سيدنا يعقوب.
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. طيب طيب، أثابك الله. نبال من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، حكم مراجعة الطالب مع شيخه، يعني الجماعة هي بصوت واحد هو وشيخه، وهي طريقة يعني مفيدة جدا جدا تساعد الطالب في تثبيت الحفظ خاصة ضعفاء الذاكرة. يا شيخ هل ما حكم هل هي بدعة أم جائزة في حالة المراجعة هذه؟ السؤال الثاني، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جليبيب عندما مات، هذا مني وأنا منه، ما معناه؟
طيب، أما مراجعة الطالب مع شيخه فلا بأس بذلك، يسردان متنا واحدا هو والشيخ مع بعض حتى إذا صار في خلل يعرف الخلل في الحفظ أين هو. ليس المقصود هنا يعني ليس المقصود هو التلاوة، وإلا قلنا كل واحد يقرأ وحده، ما في قراءة جماعية، لا يشرع في تلاوة القرآن القراءة بصوت واحد جماعة، فهذه من البدع كما ذكر مالك رحمه الله وغيره. والسنة التي فعلها الصحابة أن يقرأ واحد، يختارون أنداهم صوتا، مثلا يقولون يا أبا موسى اقرأ علينا، يقرأ واحد والبقية يستمعون، هذه طريقة الصحابة، يقرأ واحد والبقية يستمعون. لكن في موضوع التحفيظ الذي لا يتسنى فيه للشيخ أن يسمع من كل طالب فيقول يلا اقرأوا كلكم مع بعض، ويكتشف الذي عنده خطأ يراقب أفواههم وأصواتهم، هذه للحاجة لأجل المراجعة والتسميع، لا لأجل التعبد بالتلاوة، هنا لأجل المراجعة والتسميع للحاجة أجازها العلماء في موضع التحفيظ. أما حديث جليبيب هذا مني وأنا منه، فإن هذا يعني أن جليبيبا رضي الله عنه طريقته مرضية عند النبي عليه الصلاة والسلام، وعمله صالح مرضي، هذا مني على طريقتي على سنتي، وأنا منه وأنا معه وموافق له فيما فعل وأكره على ما فعل، أنا معه فيما فعل. وهذه من الولاء بين المؤمنين، الولاء بين المؤمنين أصحاب المنهج الصحيح أهل السنة مع بعض، نقول هذا منا ونحن منه، نحن وإياه على دين واحد وطريقة واحدة وسنة واحدة. طيب ميلاد. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
إياك الله.
الله يسلمك. لدي ثلاثة أسئلة.
الله المستعان، تفضل.
السؤال الأول، المراد بالحديث الشريف الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لأحد الصحابة: لا تبع ما ليس عندك.
يعني لا تبع ما ليس في حوزتك، لا تبع ما ليس في ملكك. يشترط إذا أردت أن تبيع شيئا أن يكون في حوزتك وفي ملكك، ليس عند بائع آخر أو جهة أخرى، لا بد أن يكون عندك أنت في حوزتك. نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني فهو يتعلق بالقصص الخيالية يا شيخ.
نعم.
السؤال الثاني يتعلق بالقصص الخيالية التي يكتب ويروى فيها أشياء لم تحدث، هل هي جائزة؟
أنت تقصد القصص الخيالية؟
نعم.
القصص الخيالية بعض العلماء قالوا إذا طبعا ما فيها منكرات ولا شركيات ولا بدع ولا إثارة الشهوات والغرائز إلى آخره، فإنه احتياطا يكتب في مقدمتها الكاتب هذا أو الأديب: هذا مثل أكتبه لم يحدث، يبين يعني أنه هذه ليست قصة حقيقية. وإذا كان الناس يفهمون ذلك خلاص انتفى الحرج. ما هو الحرج؟ أن يظنوا أنها وقعت. فإذا نفي ذلك سواء بنص منه أو شيء متعارف عليه بين القارئ والكاتب أنه هذه ما حصلت، خلاص انتهينا، انتفى المحذور. ما هو؟ أن لا يكذب عليهم. إذا انتفى هذا انتهينا. الثالث.
نعم. الثالث، ما حكم من توضأ ثم شك في وضوءه، هل هو على وضوء أم لا؟
هو على وضوءه طبعا، هذا الشك لا عبرة به، لأنه عندنا يقين وهو الطهارة التي حصلت، وعندنا شك في نقض الطهارة. عندنا يقين بالطهارة وما وعندنا شك في نقضها، فنحن باقون على الأصل، باقون على اليقين. محمد بن إيران، تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضل.
يا شيخ، سؤالي هو يعني إذا كان الواقع شيء ويعني يعرفون الواقع ويدورونه، مثلا يقولون أهل الأهواز تسننوا ونحن شيعة لله الحمد.
طيب، طبعا من هي الفرقة الناجية من النار؟ تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سألوه من هي يا رسول الله، فأجابهم أنها التي مثل ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الطريق. الذين يمشون على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الناجية، هذه الفرقة الناجية من النار. عمر، تفضل. عمر، تفضل يا عمر.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا فينا.
حياك الله.
الله يبارك فيك، والله نحبك بالله.
حبك الله، حياك الله.
سيدي، أريد استبصرك يعني بأمر فقهي. يعني أنا بالأصل سوري، ونحن والله مرة حدثت لك درس قلت الله يكون بعوننا السوريين، السادق الله يكون بعوننا. اشربنا وتغربنا وهموم ما في شيء لجبال يعني. وعندي سبحان الله المرأة يعني شوي تحكي كثير وكذا، يعني مرتين حلفت عليها على حالة عصبية ورجعت عليها بعد عالمين شهر يعني شهرين، يعني ما تقطع المدة 3 شهور. وهي آخر مرة، ثالث مرة ما عطتني أخلاق طاوت، عصبتني بس بدون نية يعني، بس عشان خوفي أفزع قلت لها أنت طالق، تركت البيت رحت 3-4 أيام ورجعت على البيت، وهلا يعني صار له تقريبا فوق 6 شهور ما بتعاطى معه يعني ابدا. وايش اسوي؟ ايش الحكم؟ ماني عارف.
عمر يا اخي،
جزاك الله خيرا، بلك يعني تلاقي لي فتوى لهالامور.
طيب عمر يا اخي، انت الان في تركيا، طيب؟
نعم.
ما عندكم يعني ما عندك قضاء شرعي يعني على المذهب الحنفي على غيره؟ ما في يعني ما عندكم قضاء محاكم شرعية؟
يعني المشكلة لغتنا شوي يعني صعبة، من الصبع اليوم شوي
إيه بس يعني ده
أنا في بسمع على دروسك يعني فحبيت أنت يعني بلكي يعني شيء
بس عمر أيوة دار يعني بس دار الإفتاء مو متوقع يكون فيها يعني على الأقل واحد يتكلم العربي ويفهم العربية؟
والله فيني ما بعلق فيني
خلاص. إذن يا أخي معلش النصيحة لك وإن كان يعني فيها نوع من المشقة لكن حتى تنضبط الأمور أنك يعني تذهب أنت وقد يطلبون حضور المرأة وتخبر بما حصل أنه حصل معي كذا وأنا كنت معصب الدرجة التعصيب كذا الغضب كذا درجة كنت أعي ما أقول ما كنت أعي ما أقول كان إيش كان وضع المرأة إيش كان كم مرة قلت في مجلس إيش اللفظ اللي قلته كذا فقضايا الطلاق تحتاج إلى ضبط تحتاج إلى ضبط أن تضبط ألفاظها ووقائعها ونسأل الله سبحانه وتعالى لك التيسير وأن يجعل العاقبة حسنة والله يا أخي نحن ندعو لكم أن الله يفرج عنكم وأن يرفع البأس والله طالت وعظمت واشتدت ونحن نرى اليوم إخواننا في حالات الإجلاء الإجلاء يجلون الآن من الهامة وقدسية والمعظمية بعد دارية وبعد كذا ويشردون وإلى الشمال وإلى أماكن أخرى وترحيل وقصف وقتل وتشريد ملايين 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 يشردون لا ضاقت بهم السبل تقطعت بهم السبل والله الوضع مؤلم وهذه الآن يعني جريمة ورا جريمة وقصف ورا قصف وبلد ورا بلد والموصل بعد حلب يعني خطة عالمية حرب عالمية على الإسلام والمسلمين حرب عالمية لهدم كيانات أهل السنة حرب عالمية لتشتيت أهل السنة للقضاء على كياناتهم ودولهم وبلدانهم ومدنهم وبيوتهم لا يتركون لهم مجتمعا يريدون أن يشردوهم يهيمون على وجوههم في الصحاري في البراري يذهب أهل الموصل إلى مسكر الحدود من هنا مغلق أهل حلب وأنت واحد منهم أنت خرجت يعني لكن الله عز وجل شوف تتبعوا يا إخواني تتبعوا آيات الذين أخرجوا من ديارهم في القرآن في القرآن الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم حتى هذا الشيء الذي جعل حتى من قبلنا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا الله قال أخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أنه حرام تولوهم حرام موالاتهم الإخراج من الديار مصيبة عظيمة مصيبة ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم يعني لعذبهم بنوع آخر من العذاب معناه الجلاء من الديار عذاب هذا قدر كتبه الله على الشعب السوري المسلم وعلى الشعب العراقي المسلم وعلى غيرهم الآن وقت الصبر الآن وقت أن يري الناس ربهم من أنفسهم خيرا بصبرهم على قضائه بصبرهم على بلوائه والله يضاعف الأجر ويعطي والدنيا هذه دار ابتلاء ما هي دار مقر لكنها دار ممر عمارها للخراب وأموالها للزوال والناس إنك ميت وإنهم ميتون لا يبقى إلا وجه الله كل من عليها فان كل من عليها ونحن الآن نرى أشياء معجلة في زوال أمور أشياء من الدنيا فنسأل الله لإخواننا الفرج نسأل الله أن يرفع البأس وأن يكشف الغمة نسأل الله أن يأتي بأمر من عنده أن يأتي بأمر من عنده ينجي فيه المؤمنين ويعذب فيه هؤلاء المجرمين ويردهم على عقاب صاغرين لعل الله يريد أن يوقظ هذه الأمة بهذه المصائب لتعود إليه لتتوب لتعبد لتدعو لتلح لتتضرع فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لعل الله عز وجل يريدنا أن نتضرع فلنتضرع فلنتضرع فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا الله يخفف عنكم يا أخي وعن غيركم. والله انتشرت المصيبة في البلدان، انتشرت مصيبة إخواننا في سوريا وفي غيرها في البلدان في العالم، مصيبة شعب كامل، مصيبة انتشرت في العالم، وناس غرقوا في البحر، وناس ماتوا في البر، وناس تحت القصف، وناس شردوا. وبعدين في التشريد مسكين هذا يعني ضاقت به الحال فعلا شيء يعني. ولذلك ضبط النفس هنا، ضبط النفس مع الزوجة في الغربة، مع الزوجة في وقت التشريد وبلد التشريد، فعلا يحتاج ضبط النفس. نسأل الله أن يربط على قلوبكم، نسأل الله أن يربط على قلوبكم وأن ينزل السكينة عليكم. أمل تفضل يا أمل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي ثلاث أسئلة، أمكن لي أقول لك أولا وأسمع قناة التلفزيون؟
نعم يا أمل، ماذا قلتي؟
عندي ثلاث أسئلة، يمكن لي أقول لك الأول أولا وأسمعك على التلفزيون؟
أيوة.
سؤال الأول، هل الدعاء يدفع القدر؟
نعم، لأنه من القدر. يعني في مصيبة مثلا مصيبة نازلة، قدر من الله نازل، والدعاء قدر آخر كتب الله في اللوح المحفوظ أن فلانا سيدعو في الوقت الفلاني الزمن الفلاني الذي تكون فيه المصيبة نازلة، فيصعد القدر الطالع من الأرض ويلتقي مع القدر النازل من السماء فيعتلجان بين السماء والأرض، فإيا أيهما كان أقوى غلب. فإذا كان الدعاء الصاعد أقوى رفع البلاء، وإذا كان البلاء أقوى والدعاء ضعيف نزل البلاء، لكنه قد ينزل مخففا بسبب الدعاء، فالدعاء نافع دائما. الثاني،
سؤال ثاني، سفر المرأة لأداء فريضة الحج بدون محرم.
لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل قال اكتتبت في غزوة كذا، امرأتي خرجت حاجة، قال اذهب حج معها، فأخرجه من الغزو والجهاد في سبيل الله من أجل أن يحج مع امرأته، فإذا ليس عليها حج إذا لم تجد محرما. نعم. الثالث،
طيب سؤال ثالث، إذا كان خير الصفوف الرجال أولها فبالنسبة للمرأة أي الصفوف أخير؟
آخرها كما جاء في الحديث أيضا بنص الحديث، وخير صفوف النساء آخرها. طيب عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله
يا شيخ. سؤالين لو سمحت. شيخ أنا اعتمرت كذا عمرة، واضح يا شيخ؟
نعم.
وما كنت أعلم أن هناك يعني عمرة إسلام، من عمرة واجبة، كنت أنا ويا أعتمر يا شيخ بنية الأجر، لما كن يعني أعلم أن هناك عمرة واجبة يا شيخ.
الحمد لله، لعلها وقعت عمرة الفريضة، أول عمرة أنت أتيت بها هي فريضتك والحمد لله.
الحمد لله. طيب السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت.
نعم.
رجل يا شيخ تجاوز 60، متعلم، خطيب جامع، خطيب جمعة، ولكنه يا شيخ ابتلي بلعب الورغة اللي هي البلوء، ويسهر عليها يعني الساعات الطوال مع أناس يعني من عامة الناس ولا يليق به أن يجلس معها، وكلمت في الأمر هذا يا شيخ وقال لي أن هذا مباح وأن هذا ليس بحرام، فنصيحتك له يا شيخ؟
طبعا نصيحة له أن يحفظ وقته، الإنسان سيسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه. وأيضا أنت قلت أن هذا الرجل تجاوز 60، وقد قال عليه الصلاة والسلام قد أعذر الله إلى امرئ بلغ 60. إيش يعني أعذر الله إلى امرئ بلغ 60؟ قد فسح له في الأجل حتى بلغه 60، فينبغي على من بلغ 60 أن يتفرغ لطاعة الله، ينبغي على من بلغ 60 أن يتفرغ لطاعة الله، لأن الأجل قد اقترب، وقد قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجاوز ذلك. فهذا يسمى عند العلماء معترك المنايا، كما جاء في بعض الألفاظ معترك المنايا. معترك المنايا أكثر الموت يجي في هذه الحقبة بين 60 و70، معترك المنايا. فما دام الواحد وصل 60 ينبغي أن يشتغل الآن طاعة الله، أن يقبل على الله، يعني اللهو واللعب، وفضلا طبعا عن الحرام والأشياء المحرمة. ولذلك قال 3 لا ينظر الله من مخيم ولا يزكيهم ولا معذاب أليم أشيمط زان، أشيمط زان، نعم، رغم أنه أشيمط خلاص شاب، أشيمط ولكنه لا زال يزني والعياذ بالله. فإذا على أي حال يقال له أنت يا أخي بلغت 60، أعذر الله ولم يكن بلغ 60 وأنت إمام خطيب قدوة، فيعني اجعل وقتك الآن في طاعة الله. وطبعا أيضا نحن ما نجعل يلعب البلوت مثل الزاني، لا والله العدل واجب، لكن نقول يعني هذا يأخذ كم، يأخذ من 3 ساعات 4 ساعات، ويعني احرص على أن يمضي العمر الآن خلاص ما بقي فيه، وأنت مقبل على الله قريب اللقاء به، تقترب شيئا فشيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا في رضا. أمة الله تفضلي. طيب الأخ سالم، نختم بسؤالك. سالم،
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ السائل يقول رجل له زوجتان.
أيوة.
تزوج رجل البنت الأولى من زوجته الأولى، هل يجوز أن يزوج زوجة أبيه الثانية على بنته؟
لحظة، أعد السؤال مرة أخرى.
رجل الشيخ له زوجتان وله بنات من كلتا الزوجتين، تزوج بإحدى البنات من زوجة الأولى.
لحظة شوي، له بنات من الزوجتين،
من كلتا الزوجتين، نعم،
عنده بنات من هذه وبنات من هذه. طيب
اي نعم، تزوج من البنت الكبرى، طبعا مات ابوها، بقي له زوجة ثانية.
لحظة، البنت الكبرى تزوجت.
اي نعم.
طيب فما هو
توفي ابوها، هل يجوز لزوجها ان ياخذ زوج عمتها، زوجة ابوها الثانية؟
اذا صار السؤال الان، هل يجوز لزوج البنت من الزوجة الاولى أن يتزوج الزوجة الثانية؟
نعم.
يعني ضرت حماته، هل يجوز للإنسان أن يتزوج ضرت حماته؟
نعم يا شيخ، غفر الله لك. نعم.
إيه. طبعا يعني السؤال فيه شيء من الغرابة، لأن يعني بالتأكيد أن هذه الزوج البنت يعني لن تكون مسرورة بهذا الزواج من جهتين، من جهة أنها يعني زوجة تزوج عليها وهذا طبيعي، لكن من جهة الآن يعني أنه جمع إليها ضرة حماته. شوف، من الناحية الشرعية لا حرج، يعني ليست حراما عليه، ليست حرام، ما هي من المحارم، ما هي من المحارم. ضرة حماتك ليست من المحارم، ولذلك ما تكشف عليها. أنت الآن إذا تزوجت بنت لشخص عنده زوجتين، فالزوجة الثانية لما يطلقه العام عليه عمك أو خالك اللي هو والد الزوجة، الزوجة الثانية أنت ما تكشف عليها، ما في بينك وبينها صلة محرمية. ولذلك لو مات والد زوجتك وانتهت العدة، عدة الزوجة الثانية، يجوز لك أن تتزوجها، لا مانع من جهة شرعية، لا مانع. لكن هل من الحكمة أن يفعل ذلك؟ هذه قضية أخرى. فمن ناحية الإباحة والجواز يجوز، لكن هل من الحكمة أن يفعل ذلك؟ هذه مسألة أخرى. نسأل الله أن يؤتينا الحكمة. فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم العبادات الواجبة عليه وما لها من شروط وأركان وكيف يؤديها بشكل صحيح. فالصلاة هي أعظم العبادات، فيجب أن يتعلم شروطها كالطهارة واستقبال القبلة، وأركانها كالقيام وقراءة الفاتحة، وواجباتها كالتسبيح في الركوع والسجود، ويتعلم أحكام سجود السهو إذ لا يخلو أحد منه. وإذا كان من أهل الأعذار تعلم ما يرخص له في تركه وما لا يرخص له فيه. ومن العبادات إيتاء الزكاة، فيتعلم شروط وجوبها كحولان الحول وملك النصاب، ويعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين وبهيمة الأنعام، ويتعلم النصاب الذي تجب فيه الزكاة والمقدار الذي يجب إخراجه كربع العشر في النقدين وعروض التجارة، ويعرف من يستحق الزكاة ومن لا يستحقها. ومنها صوم رمضان، فيتعلم أركان الصيام وشروط صحته وما يبطل الصيام كالاستقاءة والاستمناء، وما لا يؤثر عليه كالسواك والطيب. ومنها حج البيت، فيتعلم أركانه كالطواف والسعي وواجباته كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، ويتعلم المواقيت الزمانية والمكانية ومحظورات الإحرام. فاجعل عباداتك خالصة لوجه الله صوابا على السنة.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وإلى الأسئلة. طبعا الأخ قال: نصب الخيام 3 أيام والطعام، نصب الخيام 3 أيام مع الطعام. العزاء تخفيف عن أهل الميت، تخفيف الحزن يعني، وليس إثقال على أهل الميت. العزاء يعني فكرة العزاء، أنت بتعزي، تعزي واحدا، إيش معناه؟ معناه تسلية له، تهوين من المصيبة عليه، جبر خاطره، مواساة، وليس إثقال. ما نروح عليهم لكتب أنفاسهم واستنزاف أموالهم وإجهادهم والإثقال عليهم وتخسيرهم تبع الطعام. وبعدين لو كان في أيتام، تخيل الآن لو في أيتام للميت، والآن يأخذون من أموال الأيتام علشان غدا وعشاء في العزاء، غدا وعشاء في العزاء، هذا أخذ، هذا ترى من أكل مال اليتيم بغير حق. ما هي السنة؟ السنة نحن نذهب إليهم للتخفيف عنهم، ونصنع الطعام لهم، الطعام يعمله الجيران والأقارب والمسلمين لأهل الميت، وليس أهل الميت تصنعونه للناس. إذن الجيران الأصدقاء الأقارب يبادرون. قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. طيب، بالنسبة لموضوع إهداء، لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما يدل على مشروعية إهداء تلاوة القرآن الكريم للميت، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة أو البقرة أو غيرها لحمزة وخديجة وعنده بناته ما متنا قبل الأولاد والبنات. هل ورد هل ورد أنه أهدى لهم شيئا من القرآن؟ لا يعرف ذلك، إذن لا نفعل. طيب، واحد حفظ القرآن، إيش النصيحة؟ تعاهد القرآن. النصيحة هذه قال عليه الصلاة والسلام، هو ذكر قال تعاهد القرآن، تعاهدوا. إيش يعني؟ داوم مع التلاوة، المراجعة، انشغل بالتدبر والمدارسة، مثل ما تعلمته علمه، اعمل بأحكامه حتى تكون من أهل القرآن. إن القرآن قال عليه الصلاة والسلام، حديث رواه أحمد، إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له ألا تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، أول مرة أشوفه. فيقول أنا صاحبك، القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأنت تقرأ وأنت صائم، تقرأني كنت تقرأني وأنت صائم، وأسهرت ليلك، جعلتك تقوم بي في الليل وأيقظتك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، كل تاجر يدور الربح، كل تاجر يشتغل 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 عشان الأرباح، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، أنت اليوم أعظم التجار يوم القيامة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان يعني الأب والأم بما كسينا هذا، ما عندنا أعمال، على إيش هذه؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. لا، وكثير من الأحيان يكون الوالد أو الوالدة أو كلاهما سبب الحفظ، نشأه عليه. طيب، ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ، وهذا حديث حسن، شرف عظيم، شرف عظيم. أما واحد يحفظ ويضيع ويحفظ معين يصبح من اللاهين اللاعبين، هذه خسارة عظيمة. طيب، يقول السؤال، هل عدم الذهاب للأعراس التي فيها غناء محرم يعتبر قطع للرحم؟ الجواب لا، هم الذين قطعوا، هم اللي وضعوا المنكر وقطعوا الصلة، هم اللي منعوكم من الحضور، هم تسببوا في ذلك ولستم أنتم. تقبيل المصحف لم يرد عليه دليل، ورواية جاءت عن عكرمة أنه كان يقول قبل، يقول هذا كلام ربي، كلام كلام ربي، ولكن لا يعرف له موافق من الصحابة رضوان الله عليهم. كيف نوفق بين حديث لا تتمنوا لقاء العدو وحديث من مات ولم يغزو؟ طيب، لا تتمنوا لقاء العدو، سأل الله العافية، لكن إذا لقيتموهم فاثبتوا، فإذا اقتضت قضية الغزو لقاءهم فلا بد من الثبات. لكن ابتداء، هل نحن يقول متى يأتون متى يأتون؟ لا، أنت لا تتمنى لقاء العدو، إذا الله صرفهم كفى الله المؤمنين القتال، لكن إذا جاءوا فاثبتوا واذكروا الله. طيب، تقول لفظة الله المستعان قالها يعقوب عليه السلام لما قال له وأولاده إن يوسف قد أكله الذئب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إيش يعني الله المستعان؟ يعني أستعين بالله، لا بحولي وقوتي، أستعين بالله عليكم وعلى كذبكم. عثمان بن عفان لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه لعثمان، اللي هي مقتله والفتنة اللي صارت بعد ذلك، ماذا قال عثمان؟ الله المستعان، يعني أستعين بالله على ما سيصيبني وأرضى وأسلم. إذن لفظة جميلة نبوية من يعقوب عليه السلام، الله المستعان. الله لفظ الجلالة طبعا، المبتدأ، المستعان خبر، جملة كاملة، الله المستعان، استعانتي بالله وهو عوني. الدراسة المختلطة فتنة ولا شك، فتنة ولا شك. وهذا مما ينبغي أن يعالج. وأن تتنادى الأصوات يا جماعة خلاص، وبعدين طيب في قطاع من البنات كبير متجلببة منقبة محجبة لا تريد الاختلاط، فتاة تجلس جنب شاب، يعني هذا يعني إيش معناه؟ إيش معناه يعني؟ فهناك فتيات عفيفات 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 يريدنا النقاء، يريدنا دراسة نقية. لازم يصير فيه الآن بداية، يعني تجار ينشئون كليات ولو كليات قطاع خاص لإنقاذ الموقف. ثم يتنادى الناس والوجهاء والكبار إلى المسؤولين لأجل إيجاد مدارس. يعني الكفار الآن في أمريكا بدأوها، يعني نحن المسلمين أولى ولا لا؟ والأصل هي عندنا، هذا ديننا. طيب، هذا يعني أيضا مجموعة من الطلبات. يعني الآن شوف يبدو مع أوضاع المسلمين قضية الإيواء هذه صار لها الآن يعني وزن. الإيواء يعني صار في أعداد من المسلمين تبحث عن إيواء، وبالذات النساء الآن مجموعات، يعني يقول في سوريا وفي من الأرامل تبغى من يؤويها. فلا بد أن يتساعد المسلمون في هذا الجماعة، وفر لها مأوى، يتزوجها يؤويها، ينفق عليها. لازم هذا الشيء الآن خلاص مصيبة عامة، لا بد نشترك في القيام بالواجب فيها. نسأل الله أن يمكننا من ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بي